السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 12 من الشهر الرابع من عام 438,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدرس العلمي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 751 من الهجرة النبوية رحمه الله، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وإنه من توفيق الله عز وجل أن يجتمع أحبة المصطفى لتدارس هدي المصطفى في مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولا زال حديث المصنف رحمه الله في رحاب الطيب والطيبين، فعقد فصلا رحمه الله في بيان أن المقصود في اختيار الله عز وجل واصطفائه المبني على قوله سبحانه وربك يخلق ما يشاء ويختار، أنه يختار من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه، وذكر نماذج لهذا منها طيب الأقوال، وأعلى شيء في ذلك وأطيبه كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي المقصودة في قوله سبحانه ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وكذلك من الأمور الطيبة طيب الأعمال، الأعمال الطيبة كالقيام بشعائر الإسلام كالصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر أنواع البر والخير، كل ذلك من أنواع الطيبات. وضابط الأمور الطيبة، ضابطها حتى يكون الإنسان عالما بها في كل زمان ومكان، أن الطيب هو ما جاء طيبه في الكتاب والسنة، هذا هو الضابط، ما طيبه القرآن والسنة من الأقوال والأعمال والأخلاق والسلوك وسائر التصرفات فهو الطيب، وما سواه فهو خبيث. ويدخل في ذلك، أعني في الطيبات، ما أوجبه الله عز وجل أو كان مستحبا أو حتى من الأمور المباحة والعادية مما تعارف الناس ودلت عليه الشريعة والفطر السليمة والعقول الصحيحة، هذا هو ضابط الأمور الطيبة. وذكر المصنف رحمه الله نماذج على ذلك في الأقوال وفي الأعمال وكذلك في الأخلاق والسلوك والقيم. ثم واصل الحديث في المطاعم والمناكح. تفضل.
الحمد لله وكفى، وعد فوفى، وأوعد فعفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الشرفى. أما بعد، فنرحب بشيخنا وإمامنا كتب الله أجره ورفع قدره وأعلى كعبه وهيأ له الخير وسببه. يقول الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه زاد المعاد عند ذكره جملة مما اختاره الله الحكيم من مخلوقاته: وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته.
أحسنت. نعم، هذا هو النموذج الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله: الأول الأقوال، والثاني الأعمال، والثالث الأخلاق، والرابع المطاعم. لما ذكر من الأخلاق أطيبها ما اختاره الله عز وجل كالحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة والصدق وسلامة الصدر من الغل والغش والحقد والحسد والتواضع وخفض الجناح لأهل الإيمان والعزة والغلظة على أعداء الله وصيانة الوجه عن بذله وتذلله لغير الله والعفة والشجاعة والسخاء والمروءة وكل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والفطر والعقول. هذا هو الضابط في بيان الطيب من الأخلاق: كل خلق اتفقت على حسنه الشرائع والعقول السليمة والفطر المستقيمة. هذا ما يتعلق بالأخلاق. النموذج الرابع المطاعم. المطاعم وهي ما يطعمه العبد ويتغذى به. جاءت الشريعة باختيار المطاعم الطيبة، باختيار المطاعم الطيبة، فلا يطعم المسلم إلا ما كان طيبا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فيلاحظ أن الشريعة جاءت بالحث على أكل الطيبات، والطيبات ضابطها في المطاعم هي ما جاء الشرع بإثبات طيبه، وهو الحلال الطيب الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. إذن تبين لنا أن الله عز وجل من فضله ورحمته ومنه على عباده أنه ما يختار لهم أو لا يختار لهم من المطاعم ما يطعمون به أنفسهم إلا أطيبها. وذكرنا أدلته من الكتاب والسنة، والضابط في ذلك هو ما جاء الشرع، ما جاء الشرع بأنه طيب اتفقت على طيبه وحسنه الشرائع والعقول والفطر حتى في الأمور المطعومة. والأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة، أن الأصل فيما يطعم الإباحة والحلال، وأنه حلال أحله الله عز وجل، ويدل على ذلك عموم نصوص الشريعة. قال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض
جميعا منه، والشاهد أنه لا يمكن أن يمتن الله على عباده بتسخير شيء إلا وهو من نعمه عليهم، وأنه أباحه لهم وأحله لهم الحلال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير: إن الحلال بين وإن الحرام بين، والحلال ما أحله الله عز وجل أو أحله رسوله صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الشرائع والفطر والعقول على أنه طيب وحسن. قال: هو الحلال يخرج الحرام، فالحرام خبيث منهي عنه، جاءت الشرائع والعقول والفطر المستقيمة بتحريم الخبائث، وضابط الخبيث ضد الطيب، وهو الذي اتفقت الشرائع والعقول والفطر على خبثه وأنه ليس من الطيبات. وقد قال الله عز وجل في وصف رسوله صلى الله عليه وسلم: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. يستشكل بعض الناس: هل المطعوم الفلاني من الحلال أم من الحرام؟ فنقول القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة إلا ما دل الشرع على تحريمه وأنه ليس من الطيبات، أو قل هو ما اتفقت الشريعة والعقول المستقيمة والفطر السليمة على أنه طيب. وخذ من الأمثلة ما شئت، أنواع مثلا المطعومات من الحبوب والثمار ومن الفواكه ومن الخضروات ومما يطعمه الناس من أمور الحلال، كل ذلك من الطيبات. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الحلال الهني الذي تهنأ النفس إليه وتمرأ الأجساد له، وهو يغذي البدن والروح أحسن تغذية. لا أحد يشك في أن المطعومات من البر وأوجه الحبوب والثمار والفواكه والخضروات مما أباح الله عز وجل، وكذلك اللحوم، هذه كلها لها فائدة في البدن في أنواع التغذية التي يذكرها المتخصصون في جانب الغذاء، وهي أيضا من جوانب الغذاء والدواء للبدن. فما يطعمه الإنسان مما يقيم أوده ويغذي بدنه وجسده ويكون له أثر على روحه من الأمور الطيبة فإنه من المطعومات المباحة، بل من الطيبات، وهي درجة أهم من درجة الإباحة فقط. قد يكون الأكل واجبا ليتغذى البدن، لأنه لو لم يتغذى البدن لحصل الهلاك. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. ولهذا فليس من الشرع ما يعرف مثلا بالإضراب عن الطعام، لكن من الشرع بل من الأمور الطبية والشرعية المهمة أن الإنسان يكون له مع غذائه برنامج غذائي يفيد بدنه، فلا يصاب بالتخمة ولا أيضا يصاب بالهزال الذي قد يضر بدنه وبالتالي لا يجعله قويا في أداء العبادة. ولهذا سنة للصائمين في رمضان وفي غيره أن يفطروا وأن يتقووا على العبادة، وسنة للمسلمين والحجاج يوم عرفة أن يكونوا في يوم عرفة مفطرين ليتقووا على العبادة في هذا اليوم العظيم. فلبدنك عليك حق، إن لبدنك عليك حقا، ومن حقه أن تغذيه بالطيبات ويخرج هذا الخبائث. لو سألنا سائل عن الدخان، شرب الدخان هل هو من الطيبات ولا من الخبائث، وبالتالي حكمه هل هو حلال أو حرام، نقول أحيانا ما حاجة إلى أن تستفتي، ضع هذه القاعدة وهذا الضابط وسر عليه. أول ما نقول للمدخن مثلا، هل هو طيب ولا خبيث، هل هو نافع للبدن أو ضار به، قطعا وهم أول من يقتنعون بأنه مضر، فنقول الجواب معك، الشريعة جاءت بنفي الضرر، لا ضرر ولا ضرار، جاءت بتحقيق المصالح في جانب المطعومات مثلا في الأكل الحلال، فتكون من الطيبات لأنها تحقق مصلحة البدن والجسد والروح، وما كان سوى ذلك يحقق المفسدة فإنه محرم وهو من الخبائث. المسكرات، المخدرات اليوم بأنواعها، وهي لم تكن فقط بمجرد مفسدة ولا أمر خبيث ولا ضار بالبدن، وإنما هي اليوم تحدي وحرب ضد أبناء المسلمين وشبابهم في جلب هذه السموم لأبدانهم وعقولهم. وقد جاءت الشريعة بالحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على المال والحفاظ على العرض. وإذا تأملت نوع المطعومات وعرضته على هذه المقاصد تبين لك الطيب من الخبيث. والإنسان دائما يستفتي قلبه، وإن أفتاه الناس وأفتوه من خلال ما جاءت به الشريعة. أيضا جاءت الشريعة مثلا في باب المطاعم في أكل الحلال من اللحوم والصيد، وجاءت بتحريم نوع من أنواع المطعومات وهو كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. هذه أيضا من الضوابط، أن تعرف الحلال والحرام، الخبيث من الطيب، المباح في الشريعة والمحرم من خلال هذه الضوابط. فما كان طيبا ينفع البدن ويحقق المصلحة للجسد ثم الروح فإنه نافع ويكون حلالا هنيئا مريئا. ولهذا قال سبحانه في مهر الموليات، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وما لم يكن هنيئا ولا مريئا بأن كان محرما يجد فيه الإنسان الضرر في جسده والضرر في عقله كالمسكرات والمخدرات. ولهذا جاءت الشريعة بتحريم الخبائث، يغذي البدن والروح، أما ما يضر البدن والجسد ويسبب الأمراض فإنه خبيث محرم من المطعومات. لو قال لنا قائل إني وجدت مثلا شجرة أو نبتة وسألت عنها فقيل إن فيها شيئا من السموم التي تضر بالبدن، فهل يجوز أكلها أو لا يجوز؟ نعود إلى الضابط الذي ذكرناه، وهو ما كان مضرا بالبدن والسموم من أنواع القاتلة التي تؤثر على البدن أو قد تؤثر على بعض الأجزاء، بعض حتى الأعشاب والنباتات تؤثر على الكلى أو على الكبد أو على مجاري الهواء والتنفس أو ما إلى ذلك، فإن الضابط فيها أنه ما كان طيبا مفيدا للبدن فإنه مباح، وما كان سوى ذلك فإنه محرم. يغذي البدن والروح أحسن تغذية، ولاحظ التعبير بأحسن، لأنه لا بد أن تأكل وأن تحرص من على المطاعم بأطيبها وأحسنها وأفضلها. والآن حتى بعض المباحات قد ينهى عنها لأنها تسبب ضررا في الجسد. فمثلا عافانا الله وإياكم الذي فيه مرض السكري، فنقول لهذا لا تأكل يا أخي أنواع التمور بكثرة أو الشوكولاتات أو الحلويات أو غيرها لأنها تضر ببدنه. كذلك الذي عنده مثلا الكسترول، زيادة الدهون الضارة بالجسد، لا تأكل الزيوت أو تشربها أو الأشياء الدهنية التي تضر بالقلب وشرايينه. فأنت طبيب نفسك، ينبغي أن تراعي هذا. كذلك اللي عنده ضغط مثلا لا يسرف في أكل الملح والأشياء المالحة. الشريعة جاءت دائما بالمصالح للأرواح وبالمصالح وتحقيقها وتكثيرها في الجسد، لأن المسلم جسده وبدنه له عليه حق في أن يغذيه بأحسن الغذاء ويمنع عنه ما يسبب الضرر عليه أو المفاسد. فكل ما فيه ضرر فهو محرم، يدخل في هذا المسكرات، المخدرات، الأمور المحرمة من اللحوم، من غيرها، الأمور السامة والمخدرة والمسكرة وحتى المفترة والدخان وأنواع التبغ، كل ذلك من الأمور الضارة بالجسد. قال مع سلامة العبد من تبعته، يعني لا يأخذ شيئا أو يتناول طعاما يكون له تبعات، يكون له سلبيات، يكون له عواقب ضارة. حتى بعض الأدوية، حتى بعض الأطعمة، بعض الأشربة قد يكون لها سلبيات تؤثر على البدن، مضاعفات يسميها الأطباء. فكل ما كان فيه ضرر على البدن أو كان البدن سليما لكن هذا الأكل أو الطعام أو الشراب قد يترتب عليه ضرر أو قد يجر الجسد إلى هلاك بأي أنواع أو نقص، فإن ذلك لا ينبغي تناوله، وينبغي أن يحرص العبد على المطاعم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، يعني ذكر المحرمات، لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الأصل الحل، إلا أن يكون ميتة. ما حكم أكل الميتة؟ حرام، لأن الميتة وهي التي لم تذكى أو ماتت دون تذكية شرعية، ماتت حتف أنفها لمرض أو لغيره، يكون فيها أنواع من السموم بتحجر الدم أيضا واختلاطه من العروق في اللحم، فيسبب ذلك ضررا وفسادا على البدن، فنهي أكلها إلا في حالة واحدة. ما هي؟ حالة الاضطرار، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد. حتى الاضطرار له ضابط، غير باغ ولا عاد، وإنما يأكل احتياجه مما يذهب عنه الهلكة. ما يأكل في هذه الميتة يأكلها كلها أو يأكل نصفها أو شيء، لا يأكل منها إلا ما يسد رمق، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. الدم المسفوح الذي هو المباشر أثناء ذبح الذبيحة هذا محرم، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير. ما حكم أكل لحم الخنزير؟ محرم لأن الشريعة جاءت بتحريمه، والشريعة لا تأتي بتحريم شيء إلا وفيه الضرر، علمناه أو لم نعلمه، فهمنا الحكمة أو لم نفهمها، ما جاء الشرع بأن هذا محرم من المطعومات فعلى العين والرأس نقبله ونسلم تسليما، أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ومن الأمور المحرمة ما كان فسقا أي ذبح لغير الله أو ذبح على غير الشريعة أهل لغير الله به، فكل هذا من الأمور المحرمة. وما سوى ذلك مما جاءت الشريعة ببيانه فالأصل فيه الحل. هذا هو ما يتعلق بالمطعومات. فالشريعة جاءت بنماذج الطيبات في المطاعم، المطعومات والمشروبات، اللي يشرب مثلا الخمر عافانا الله وإياكم، هذا أمر محرم لأن الله حرم الخمر وجاء تحريمها بالتدرج، أول جاء في سياق الامتنان سكرا ورزقا حسنا، ثم جاءت بالتخيير في وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قد يكون فيها منافع مثلا تجارية أو ما إلى ذلك، لكن جاءت الشريعة في آخر الأمر بحسم المحرمات من الخمور. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم، هذا ما يتعلق بالمطاعم والمشارب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها.
المناكح هذا النموذج الخامس، المناكح يعني الزواج النكاح، ولهذا جاءت الشريعة بالحث على النكاح كما جاءت الشريعة بالحث على أن تكون المنكوحة امرأة طيبة صالحة دينة. تنكح المرأة لأربع: لدينها ولمالها ولجمالها ولحسبها. ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أيضا اختيار الزوجة الصالحة، الزوجة الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة الصالحة، والزوجة الصالحة هي المؤمنة التقية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، تحفظ حق الله، تحفظ حق زوجها وفراشه وعرضه، ولا تخونه في أي جانب من الجوانب. وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم حقوق المرأة وواجباتها في الخطبة العظيمة يوم حجة الوداع. فإذا لا يتزوج إلا بالمؤمنة، ومع المؤمنة الصالحة، الصلاح زيادة، درجة زيادة على مجرد أنها مسلمة، تكون صالحة من أهل القرآن ومن أهل الصلاة ومن أهل الذكر، لأنها غدا ستربي الأبناء على هذا المنهج السليم. فلهذا لا ينبغي، أول شيء لا يجوز زواج الكافرة، الكافرة لا يجوز الزواج بها من المسلم. الكتابية فيه خلاف بين أهل العلم، وقد استقر الأمر في آخره على أن ذلك يعني مباح في قوله: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وقد ذهب بعض الصحابة منهم بن عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه في آخر الأمر إلى منع ذلك لما تؤثره الكتابية على الابن، وأنها تقول إن عيسى ابن الله. فالتوحيد والحرص على السنة والحرص على التربية الصالحة مما يقتضي المسلم أن يبحث عن الصالحات عند النكاح. لا يغره الجمال ولا يغره المال ولا يغره الحسب، إن اجتمعت هذه كلها مع الدين فحسن، وإلا فالدين أولى، الدين أولى. وكذلك الضابط في تزويج المتقدم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، هذا هو الضابط وهذا هو الطيب. الرجل الطيب الصالح في عقيدته، في إيمانه، في خلقه، في قيمه، في قيامه بهذه المرأة وأدائه الأمانة بها ولها وعدم ظلمها، هذا هو الرجل الطيب الذي يحرص على تزويجه. وقد جاءت الشريعة ببيان المحرمات في النكاح: حرمت عليكم أمهاتكم، لا يجوز للرجل أن يتزوج أمه والعياذ بالله، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، إلى أن قال بعد ذلك في بيان المباحات: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. إذن هذا هو ما ذكره الشرع في المحرمات، وما إلى ما غيره فإنه مباح للرجل أن يتزوج. ولهذا جاءت الشريعة بالنهي أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها أو على خالتها، لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الحكمة ما هي؟ إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فجاءت الشريعة بالحث على النكاح الطيب، ابحث عن البيت الطيب في النكاح. البيت غير الطيب الذي إما أن يكون فيه عدم عناية بالإيمان والصلاح والعفة والسلامة، فهذا ينبغي أن يجانبه الإنسان، لأن عليه خطرا على نفسه وعلى دينه ومن ثم على ذريته وأبنائه وبناته الذين يحتاجون إلى الأب الصالح والمرأة الصالحة في تربيتهم. نعم.
قال: ومن الرائحة إلا أطيبها وأزكاها.
الرائحة، هذا النوع السادس والسابع، الرائحة، الرائحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني بالصلاة. الطيب من الروائح ما كان ضد السيء والخبيث، ويعرف هذا بأن تستحسنه الشريعة والعقول والفطر السليمة. ومن ذلك مثلا البخور، البخور مثلا هذا من أنواع الطيبات. الألوة هو من طيب أهل الجنة. وكذلك أيضا الروائح الطيبة: العود، العنبر، المسك، الورد، وما إلى ذلك من الأنواع الأخرى. كل هذه أنواع من الطيب، قد تختلف الأجساد أحيانا في تقبل بعضها أو عدم تقبله، لكنها تمقت الروائح الكريهة، سواء في بدن الإنسان الذي مثلا لا يقوم بالنظافة، النظافة في الغسل، في أيضا الاغتسال، في التنظف مثلا في سائر بدنه، إزالة الشعور التي جاءت الشريعة بإزالتها في العانة والأبط وغير ذلك، كل ذلك من الأمور الطيبة التي يجب أن يراعيها الإنسان، فيكون طيبا في نظافته وفي رائحة بدنه بالماء والاغتسال، وكذلك بالطيب بالبخور وبأنواع الطيب الأخرى. لكن لا يقول أحد مثلا إن رائحة الدخان أو رائحة مثلا ما ينبعث من جسد الإنسان من قلة النظافة في إبطه أو في غير ذلك أن ذلك من الطيبات. نتفق جميعا على أنه من الأمور الخبيثة التي من الشريعة والعقل والفطرة والمروءة والأخلاق والقيم والشيم أن الإنسان يراعيها. نعم. ولهذا دعوة إلى الجميع لا سيما في بيوت الله وفي المساجد أن يأتي الإنسان متنظفا متطيبا متطهرا يكون على أحسن رائحة، وهذا هو المجتمع المسلم. نعم.
ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم.
نعم.
فروحهم
من الأصحاب. لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصادق إلا تقيا، لا تزامل إلا من كان صالحا، لا تعاشر إلا من كان ذا خلق وقيم. وقال إن الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، كان خبيثا في الدنيا. فلا بد من معاشرة الطيبين، الطيبين في عقيدتهم في منهجهم في وسطيتهم واعتدالهم في أفكارهم وأخلاقهم في عفة ألسنتهم في سلامة صدورهم في حرصهم على جمع الكلمة ووحدة الصف في عدم تتبع العورات وتضخيم الهنات في عدم سرد الفضائح في الحرص على النصائح في الصديق الصدوق. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. لا تختر في الصداقات إلا الطيبين، وليس الطيب فقط في شكله، أيضا لا تغتر بالأشكال، الطيب هو الطيب في معدنه، المعدن الطيب في أصله في مروءته في ديانته في صلاحه في استقامته في مروءته في شيمه وأخلاقه، هؤلاء هم الطيبون. ولهذا قال تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. وأيضا هذا أيضا في الأقوال وفي الأفعال وفي المناكح وفي المعاشرة والصداقات والزمالة وما إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. شوف الفرق بين حامل المسك الذي إما أن يحذيك يطيبك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإلا نافخ الكير الحداد اللي ما عنده إلا رائحة الحديد والنار. أي الفريقين أولى بالمصاحبة؟ واليوم أيها الإخوة نحن بحاجة ماسة إلى اختيار العشراء والأصحاب الطيبين الصادقين. لا تخالط أو تصاحب إلا المؤمن التقي الصالح عف اللسان الذي يحرص على الجماعة، لا يتكلم في ولاة الأمر ولا يغتاب العلماء ولا يمس من أمن البلاد ولا من العباد، وإنما يحرص على سلامتها وأمنها واستقرارها. هذا هو العنصر الطيب، من تحلى بالوسط والاعتدال كما في قوله سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم.
قال فروحه طيب وبدنه طيب.
روحه طيب، هذا هو الطيب، أو أن تقول من الأصحاب والعشراء والطيبين. من هو الطيب منهم؟ من روحه طيبة. الروح والروح الحقيقة تتسامى وتحلق في أنواع من الطيب، طيب الروح دائما هو الذي ينجر على طيب البدن وكذلك طيب القلب. نعم.
وبدنه طيب.
وبدنه طيب في ظاهره وفي باطنه، في رائحته في شكله فيما يطعم منه وفيما يطعم فيه، وكذلك خلقه الطيب. خلقه خلق الإسلام، خلق نبي الإسلام وسيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. وكذلك الخلق الطيب في كل أنواع الخلق والشمائل، في الأقوال وفي الأفعال، وفي بذل الندى، وفي كف الأذى، وفي الخدمة لإخوانه المسلمين. وكذلك عمله طيب، وكلامه طيب، ومطعمه طيب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الرجل الذي يمد يديه إلى السماء، قال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ اللي يطعم الحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام ويلبس الحرام كيف يكون مؤمنا تقيا صالحا طيبا؟ ولهذا يجب أن يحذر الناس من الحرام في المطعومات: الربا، الغش، السرقة، الغصب، الحيل، أكل أموال الناس بالباطل، هذه كلها خبائث وكلها تمحق البركة، ولا يجني الإنسان فيها إن أكلها أو تعامل بها إلا خبثا في حياته وقلة بركة في دنياه، ولا يحقق مراده، وسيكون عليه الحساب في الدنيا قبل الآخرة، لأن الإنسان مسؤول عن كل درهم أخذه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعلى المسلم أن يحذر المطعومات والمشروبات والمعاملات المحرمة في الشريعة. يا أيها المتعاملون، يا أيها الحريصون على المعاملات في البيع وفي الشراء، احذروا من الخبائث، من الغش، من تدليس، من التدليس، من إخفاء العيوب في السلع، ثم في الأسواق أو في السيارات أو في البيوت والعقارات أو ما إلى ذلك. يجب على الإنسان أن يطهر مأكله ومطعمه، وأن يحرص على تحقيق البركة في دنياه، ولا تكون الدنيا خير له من الآخرة، فعليه أن يؤثر الآخرة على الدنيا، ولا يغتر بالمطعومات الدنيوية المحرمة. قال: وملبسه طيب. في الملبس الطيب هنا يأتي أن الملبس الطيب ما جاءت الشريعة بأنه طيب. الحرير للرجال طيب ولا ما هو طيب؟ للرجال ليس بطيب، لأن الشريعة جاءت بالنهي عن لبس الذهب للرجال، الخاتم ولا الساعة ولا شيء فيه ذهب أيضا هذا لا يجوز، استعمال آنية الذهب والفضة من الأمور غير الطيبة، فعلى المسلم أن يجتنبها. قال: وملبسه طيب. وكذلك الإسبال مثلا في الثياب، كل ذلك ليس من الأمور الطيبة. ومنكحه طيب، ومدخله طيب، يعني ما يدخل عليه في جسده من أكل أو ما يدخل عليه من تعامل من أنواع المعاملات، فإنه لا يدخل في حسابه في رزقه إلا الأمور الطيبة. ومخرجه طيب كذلك، في كل المخرجات التي يخرج منها أو يخرج يدخلها الطيب، فإن المخرجات الخير والبركة والنفع والأجر والمثوبة في الآخرة. قال: ومنقلبه طيب، حتى حركاته، سكناته، ذهابه، إيابه، مجيئه، منقلبه، لا يمشي ولا يخطو إلا في مجال الطيبات، يمشي إلى حلق العلم والذكر وإلى الصلاة وإلى المساجد، لا يؤذي المسلمين بلسانه ولا بيده ولا برجله ولا بقلمه ولا بتغريدته. حتى في هذه المواقع ينبغي أن نحرص على الأماكن الطيبة فيها، ففيها مجالات طيبة تبث الخير والعلم النافع والدعوة إلى الله، وفيه مستنقعات، فيه مراحيض إلكترونية تغتاب وتنم وتبث الشائعات والمزاعم الكاذبة ضد الطيبين وضد الأخيار وضد ولاة الأمر وضد العلماء وضد الدعاة إلى الله وضد أهل الخير والحسبة في الأمة وضد الرموز أيا كانوا في الخير. فهذه مستنقعات يجب على المسلم أن يطهر جوارحه، بدنه، عينيه، أن تنظر إلى الحرام، لا أن تنظر إلا إلى الطيب. كذلك أذناه لا تسمع إلا الطيب، لا تسمع إلا القرآن، إلا السنة، إلا الكلام الطيب، إلا الحكم، إلا الأمثال، إلا القصص النافعة، ولا تسمع الطيب من ما تسمع إلا الطيب، وتجانب الخبيث من الأمور المحرمة في السماع من آلات اللهو أو من الغنى أو من الموسيقى المحرمة أو من المظاهر والتمثيليات أو المسرحيات المحرمة والهابطة والتي تبث الرذيلة. يجب أن يراعي المسلم ذلك، فمداره كله في حياته كلها على الطيب. نعم.
قال: ومثواه كله طيب.
نعم.
فهذا مما قال الله تعالى فيه
ممن
فهذا ممن قال الله تعالى فيه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون.
يا سلام، صفة عظيمة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين في دينهم، في معتقدهم، في منهجهم، طيبين في آخر حياتهم، يقولون كلمة التوحيد، يختم لهم بالتوحيد، يختم لهم بالسنة، يختم لهم بالعمل الصالح. تتوفاهم الملائكة طيبين، كانوا في الدنيا طيبين، وعند الموت طيبين، وهم في الجنة طيبون، ثم يقابلون بالتحية يقولون سلام عليكم. وفي آية الزمر: طبتم فادخلوها خالدين. طبتم، صفة يطلقها الله عز وجل على أهل الإيمان. نعم. والله هو الطيب، إن الله طيب، والملائكة طيبون، والرسل طيبون، وأفضلهم في طيبهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة من بعده، وهكذا أهل الإيمان وأهل هذه المجالس نظر الله وجوههم، هم من الطيبين الذين يستحقون رحمة الله، تتنزل عليهم السكينة، تغشاهم الرحمة، تحفهم الملائكة، يذكرهم الله عز وجل في من عنده. نعم.
ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين.
هذه الآيات فيها الوعد العظيم للمؤمنين. تتوفاهم الملائكة، ملائكة الرحمة، على صفة الطيبة وأنهم طيبون، وأيضا تحية الإسلام يقابلون بهذه التحية سلام عليكم، ثم يبشرون بدخول الجنة بما كنتم تعملون في الدنيا من الطيبات ومن الأمور الطيبة. فهي دعوة إلى كل مسلم أن يلتزم الطيبات في أقواله، في أعماله، في أخلاقه، في تحركاته، في تعامله، في مشربه، في مأكله، في منكحه، في مطعمه، في رائحته، في خلقه، في معاشرته، في كل أمر من أموره يكون طيبا. سلام عليكم طبتم فادخلوها. الفاء هنا قال أهل العلم للسببية، أي طبتم فادخلوها بسبب طيبكم، بسبب أنكم كنتم طيبين ادخلوا الجنة فادخلوها خالدين. وفي هذا أيضا معنى نعيم الجنة: نعيم الخلود فيها. ونعيم الخلود فيها نعيم أرقى من نعيم دخولها، لأن من المؤمنين والمسلمين من يدخلها لكنه قبلها يدخل النار، وقد يدخلها ويخرج منها حكمة من الله عز وجل. قال: وهذه الفاء
تقتضي السببية، أي بسبب طيبكم أدخلوها.
نعم عظيم. أدخلوها بسبب طيبكم أدخلوها، هذا أمر للوجوب ولا أمر للامتنان والإكرام والتقدير لأهل الإيمان؟ فادخلوها أو ادخلوها، فادخلوها خالدين أي بسبب طيبكم ادخلوها. نعم.
وقال تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.
نعم.
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات.
هذه آية عظيمة تبين أن الناس كل على شاكلته، كل على شاكلته، الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار، الطيبون مع الطيبين والطيبون والطيبات مع الطيبين والعكس، والخبيثات مع الخبيثين والخبيثون للخبيثات، وهكذا كل إنسان مع جنسه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال المصنف رحمه الله في كتاب آخر له هو شفاء العليل في قوله طبتم فادخلوها خالدين، قال فلم يأذن لهم في دخولها إلا بعد طيبهم. الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون، وقد يكون عند الإنسان شيئا من المعاصي والخبائث يطهر في النار أولا ثم أو بالشفاعة أو برحمة الله عز وجل ثم بعد ذلك يدخل الجنة، لكنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يكون مطهرا ومطيبا، فإنها دار الطيبين ليس فيها شيء من الخبث أصلا، ولهذا يلبث هؤلاء في النار على قدر حاجتهم إلى التطهر وزوال الخبث. ثم قال سبحانه الخبيثات للخبيثين، وقد اختلف المفسرون في هذه الآية ومعناها على ثلاثة أقوال. القول الأول العموم، العموم وهذا هو الأصل، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، الأصل في العموم، كل خبيث مع جنسه رجلا كان أو امرأة في أي أنواع الخبث، في الكلام في القول في العمل في التصرف في النكاح في الطيب في الرائحة في المعاشرة، كل مع جنسه. الطيور على أشباهها تقع، كل يذهب إلى جنسه. نزلنا المدينة بليل فذهب الأخيار مع الأخيار والأشرار مع الأشرار، كل يذهب إلى جنسه. ولهذا تجد بعض الناس مثلا ممن لديهم جلسات أو سهرات أو سمرات، هؤلاء يسمرون على مثلا والعياذ بالله المسكرات ولا المخدرات، وهؤلاء على مجالس العلم والذكر ومجالس الخير. هذا القول الأول. القول الثاني الطيبات الخبيثات للخبيثين، الخبيثات في الأقوال الخبيثات في الأقوال للخبيثين في أقوالهم، وكذلك الخبيثون للخبيثات أي فيما يتعلق بالكلمات والأعمال والأقوال، كل على جنسه. والقول الثالث في النكاح، المرأة الطيبة تحب الرجل الطيب والرجل الطيب يبحث عن المرأة الطيبة والعكس، وهذا أيضا قد يكون من الأشياء التي يرجحها أن الآية جاءت في سياق قصة الإفك وعائشة رضي الله عنها، وقد خاض فيها من خاض فقالوا الكلمات الخبيثة في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام. فكان المنافقون مع اليهود في أقوالهم وأفعالهم، وكان أهل الإيمان تعف ألسنتهم أن يقولوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يليق ببيت النبوة. إذن هذه ثلاثة أقوال في تفسير هذه الآية: القول الأول العموم، الثاني الكلمات الخبيثات للخبيثين، والكلمات الطيبات للطيبين، وأيضا في النكاح النساء للطيبات، النساء الطيبات للرجال الطيبين، والنساء الخبيثات للرجال الخبيثين. وهي تعم، قال المصنف رحمه الله، وهي تعم ذلك وغيره، وهذا هو الراجح أنها تعم ذلك وغيره. فالكلمات، نعم،
قال فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات لمناسبها من الطيبين.
صحيح.
والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة لمناسبها من الخبيثين، فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الخبيثات من القول للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من القول، والطيبات من القول للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من القول. قال رضي الله عنهما، وقد نزلت في عائشة وأهل الإفك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال، والخبيثون من الرجال للخبيثات من النساء، والطيبات من النساء للطيبين من الرجال، والطيبون من الرجال للطيبات من النساء. إذن قول المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور، أنها للعموم. قول ابن عباس أنها في الكلمات. قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنها في النساء فيما يتعلق بالنكاح. قال ابن كثير: وهذا أيضا يرجع إلى ما قاله أولئك، يعني أولئك العلماء، باللازم. لازم هذا القول، ما يلزم من الخبث وما يلزم من الطيب يدخل في هذه الأنواع كلها. وقد ذكر ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. نعم.
قال: وجعل الخبيث بحذافيره في النار، فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين، وهي حرام على غير الطيبين، وقد جمعت كل طيب، وهي الجنة.
نعم.
ودارا أخلصت للخبيث والخبائث، ولا يدخلها إلا الخبيثون، وهي النار. ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما، وهي هذه الدار.
نعم. المصنف رحمه الله لا زال في سياق الحديث عن الطيبين ومآلهم في الجنة، وأن الله سبحانه جعل الطيب بحذافيره، يعني بكامل ما يشمله من معنى وأيضا من إطلاق، في الجنة، قولا عملا نكاحا نساء رجالا خلقا رائحة معاشرة وما إلى ذلك، كل ذلك في الجنة. فلا يكون الجنة فيها نوع من الخبث بأي وجه من الوجوه. الطيب بعد أن يسقل ويطهر في النار الخبيث ويبقى معه، لا يبقى إلا عنصره الطيب، فإنه في هذه الحالة جعل الله له الجنة، جعل الطيب المؤمن بحذافيره في الجنة. الجنة لا يدخلها إلا الطيبون وهم أهل الإيمان. جعلنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين منهم بمنه وكرمه. وجعل الخبيث بحذافيره، يعني كل خبيث في أقواله، في أفعاله، في عقيدته أولا، في أخلاقه، في النار. ولهذا حتى الأشياء الحقيرة، دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. والخبيث بحذافيره في النار. إذن عندنا دور ثلاثة: دور خالصة للطيبين وهي الجنة، ودار خالصة للخبيثين وهي النار، عافانا الله وإياكم، ويدخل فيهم الكفار الملحدون العصاة ممن لم يطهروا فيدخلونها ليطهروا ثم يخرجوا منها بإرادة الله عز وجل. هؤلاء النار للخبيثين، لهذا العنصر جعل الخبيث بحذافيره في النار، وجعل دارا ثالثة وهي دار الدنيا، فيها خبيث فيها طيب. ونحن نلاحظ في الدنيا فيه الخبيثون وفيه الطيبون، في الدنيا خير كثير وطيبون كثر ولله الحمد والمنة، وفيها خبيثون وخبثاء وشر وأشرار. ففيها ابتلاء واختبار وامتحان لك أيها المسلم لتعرف طريق الطيبين فتسلكه، وتعرف طريق الخبيثين فتتركه. الدور ثلاثة: دار الجنة للطيبين جعلنا الله وإياكم منهم، دار النار للخبيثين وهم الكفار والعياذ بالله والمشركين والملحدين، ودار الخبيثين والطيبين وهي دار الدنيا، لأن الله خلق هذه الدنيا ابتلاء واختبار، خلق فيها الخبيث والطيب. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم، وهذا دعوة إلى عمل الطيبات. وقد قل أن يسلم أحد من أن يعمل خبيثا أو أن يقول خبيثا، فرصته أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويكون عمله كله طيبا. نعم.
قال: ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط.
الامتزاج والاختلاط بين الطيب والخبيث، بين الخير والشر، بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك، بين السنة والبدعة، بين الحلال والحرام، ليبتلي المكلفين ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نعم.
وذلك بموجب الحكمة الإلهية.
الحكمة الإلهية في الابتلاء والاختبار.
فإذا كان ميعاد يوم الخليقة ميز الله الخبيث من الطيب.
إذا كان
يوم معاد الخليقة،
يعني يوم الحشر والنشر والرجوع إلى الله عز وجل، ميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. دائما الابتلاء والامتحان في هذه الدنيا ليميز الله الخبيث من الطيب. سبب إرسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا الناس في هذه الدنيا بين أشرار خبيثين وبين مؤمنين طيبين، والحكمة أن هذه الدنيا دار الابتلاء والاختبار، يختبرهم الله عز وجل، فإذا كان يوم معادهم ميز الله الخبيث من الطيب بتطاير الصحف وقراءة الكتاب ونصب الموازين. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فجعل الطيب وأهله
في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم،
وهي الجنة.
وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم،
وهي النار والعياذ بالله. فعاد الأمر
إلى دارين فقط.
إذن الدور ثلاثة في الأصل: دار الطيبين الجنة، دار الخبيثين النار، دار الطيبين والخبيثين للابتلاء وهي هذه الدنيا. في يوم المعاد في الآخرة لا يكون هناك إلا داران: دار نعيم أو دار جحيم، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق الطيبين وفريق الخبيثين بين الجنة والنار. فعاد الأمر إلى دارين فقط: الجنة
وهي دار الطيبين،
والنار وهي دار الخبيثين. نعم. هذا يقتضي أيها الإخوة أن نأخذ بالأعمال التي تكون سببا في دخول الجنة، وأن نكون طيبين مطيبين في أقوالنا أفعالنا أعمالنا، وقبل ذلك بناء أعمالنا على توحيد الله، التوحيد، السنة، اتباع القرآن الكريم والسنة النبوية، السير على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم خير القرون، ولا سيما في أوقات الفتن والمحن والفرقة والاختلافات والانقسامات، ينبغي أن يحرص المسلم على منهج الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم. وأنشأ الله تعالى
من أعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم.
نعم، الثواب يكون على الأمور الطيبة، والعقاب يكون على الأمور الخبيثة، أقوالا كانت أعمالا. أنشأ الله عز وجل من أعمال هؤلاء الفريقين الخبيثين والطيبين الثواب والعقاب، الترغيب والترهيب، كل ذلك ليكون هناك إحصاء لهذا العمل في دار الجنة ودار النار التي هي للطيبين وللخبيثين دار، وللطيبين الدار الأخرى وهي الجنة. فجعل
طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين نعيمهم ولذاتهم.
الله أكبر. نعم. الجزاء من جنس العمل، اللي يعمل الطيب يجده غدا في ثواب هذا العمل الطيب، هذا القول الطيب، هذه النفقة، هذا البذل، هذا الخلق الطيب، إسداء المعروف، ستجده أمامك. وليعلم من عمل ضد ذلك من الأمور الخبيثة في إذاء الناس، في غيبتهم، في النميمة، في أكل أموالهم، في سلبهم حقوقهم، أنه سيجد هذا أمامه. فالميزان عندك، ينبغي أن تعلم أن كل شيء أمامك، ستجد الثواب على الطيب في القول في الدنيا، ستجده في الآخرة عين النعيم واللذة، ستجد العمل المحرم أو الخبيث أو القول الخبيث تجد ذلك في عين العذاب والجحيم والعياذ بالله. نعم.
أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور.
أنشأ الله عز وجل لهم لعباده الطيبين من هذه الأمور الطيبة ومن ألوان النعيم والملذات أكمل أسباب النعيم والسرور. ولهذا يقول المؤمنون في الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يا من رزقك الله طيب القول وطيب الفعل وطيب الخلق، احمد الله، فهذا بفضل الله عليك وستجد نعيم ذلك. ويا من بليت بشيء مما سوى ذلك، راجع نفسك وأنت الآن في دار الابتلاء والامتحان، لتعمل الأمور الطيبة وتتخلى عن الأمور الخبيثة. وجعل خبيثات أقوال الآخرين
اللي هم
غير المؤمنين من الكافرين والمشركين والملحدين، جعل خبيثات أقوالهم، ولا أخبث من الشرك بالله. أن تعبد غير الله، أين قدر الله حق قدره؟ أين قدر الله حق قدره؟ ولهذا الذي يعبد غير الله قد افترى على الله وقد اجترأ على الله ولم يراعي قدره سبحانه. كذلك الذي يعرض عن دين الله ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كل أولئك من أقوال وأفعال وأخلاق وأعمال هؤلاء الآخرين من الكافرين والمنافقين والملحدين والمشركين هي عين عذابهم وآلامهم في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وهذا الحقيقة هذا درس وموقف يجب أن يختبر كل إنسان نفسه ليحدد طريقه ومآله. نعم.
قال فأنشأ لهم منها أعظم أسباب العقاب والآلام
والعياذ بالله حكمة
بالغة.
حكمة ليس المؤمن الذي يقول الطيبات ويعمل الطيبات وقد يحرم نفسه من أمور كثيرة مثل الكافر الذي في هذه الدنيا يعمل ما يشاء فهذا ينعم وهذا ينعم. الحكمة لا، الحكمة العدل، أن من التزم الطيبات فإنه ينعم ومن عمل الخبيثات فإنه يعذب. هذه هي الحكمة البالغة والعزة الباهرة والقدرة القاهرة ليري عباده كمال ربوبيته. من الذي يستطيع أن يعمل هذا إلا الرب الإله المعبود كامل الحكمة والعلم والعدل والقدرة والرحمة. يعني لو يقع الإنسان الناس في هذه الدنيا بين أمور خبيثة وأمور طيبة، آخر ما يصلون مثلا إلى الشرطة ولا إلى الأمن ولا إلى القضاء، القاضي لا يعرف الخبيث من الطيب، قد يكون الإنسان في لحن قوله وهو يكذب، إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع. هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الناس وما هم عليه مجبولون، لا يأخذهم إلا بالظاهر، فلا يعلم هؤلاء العباد إلا ربهم ومولاهم، وهو المستحق للعبادة والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي يتولى بكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته جزاء العباد، إن خيرا فخير للطيبين وإن شرا فشر للخبيثين والعياذ بالله، ليري عباده كمال حكمته. نحن نتعامل مع الله عز وجل فلا نخادع أنفسنا، وقبل ذلك لا نخادع ربنا كما يفعل المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم. طريق الحق ظاهر وطريق الباطل واضح، طريق الطيبات سالك وواضح وبين والحلال، وطريق ضده واضح، فعليك أن تسلك طريق الحق. وليعلم أعداؤه
أنهم كانوا هم المفترين كذابين،
صحيح،
لا رسله البررة الصادقون.
الله عز وجل من كمال علمه ورحمته أن أرسل الرسل للخلائق تدعوهم وتبين لهم، ولهذا أوذي الرسل، أوذوا في ذات الله، كم مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ومكث الأنبياء ومكث النبي عليه الصلاة والسلام وأوذي، ومع هذا الناس فريقان، إما من آمن به فهذا المؤمن الذي له الجنة، وإما كافر به والعياذ بالله فله العذاب. يوم العدل ويوم الجزاء ويوم الحساب يري الله المؤمنين كمال علمه، ويري الكافرين أنهم كانوا مفترين وكانوا كذابين، وأنهم لم يلتزموا طريق الحق، وأن رسله هم البررة الصادقون الذين بلغوا عن الله رسالاته، فيبقى العباد هم الذين يرجعون إلى أنفسهم في الاتباع من عدمه. قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم، أي الكفار، لا يبعث الله من يموت، ينكرون البعث، بلى إيقان وإيمان بالبعث، وعدا عليه حقا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذه من الحكمة في يوم الجزاء والحساب، ليبين لهم الذي يختلفون فيه أي من المؤمنين، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. الجزاء والحساب ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف ما بدأناه قبل الصلاة ونؤكد على أن مدار الطيب في الأقوال وفي الأعمال وفي الأخلاق هو على طيب القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب هو الباعث، إذا كان طيبا فإن الأقوال والأعمال والأخلاق والتصرفات تكون كلها طيبة. فلنعنى بصلاح القلوب وكذلك سلامتها وسلامة الصدور لأهل الإيمان أن تحمل غلا أو حقدا أو حسدا على أحد من المسلمين في بعد عن التشقيقات والانقسامات والتصنيفات بين المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وكذلك العناية بحسن النية، فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها والإرادات تنبعث منها الإرادات. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال في الحكمين: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه قضية مهمة هي قاعدة البناء والأساس لهذا الحديث عن الطيبين والأعمال الطيبة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانا يعرفان به، فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب.
ولا المقصود، يعني خلاصة هذا الفصل وهدفه والمقصود من عقده، أن يتبين للمكلفين أن الله سبحانه جعل للسعادة والشقاوة عنوانا. دائما مش عنوان السعيد الطيب وأقواله وأعماله الطيبة، والشقي دليل وعنوان شقاوته والعياذ بالله أقواله الخبيثة أفعاله الخبيثة نيته الخبيثة أخلاقه غير الطيبة. نعم. فالسعيد الطيب وهو المؤمن، المؤمن الذي يعتز بشرف الإيمان والإسلام والقرآن، لا يليق به إلا الطيب، لا يليق بالمسلم الذي والمؤمن الذي يؤمن بالكتاب والسنة ويعتز ويرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، لا يليق به أن تصدر منه أقوال أو أفعال أو تصرفات خبيثة. فهو طيب لا يصدر منه إلا الطيب، والطيب عنوانه، والشيء من معدنه لا يستغرب ولا يخرج من الطيب إلا القول الطيب والعمل الطيب، ولا يأتي إلا طيبا، ولا يصدر منه إلا طيب، ولا يلامس إلا طيبا، ولا يجالس إلا الطيبين، والعكس بالعكس الشقي.
قال: والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث،
الكافر الملحد المشرك من هو والعياذ بالله معرض عن القرآن وعن السنة، لا يليق به إلا الأمور الخبيثة. فالمشرك حينما يتوجه إلى غير الله، والكافر حينما يكفر بالله عز وجل ويجحد ربوبيته وألوهيته، وكذا المنافق حينما يخادع الله ويخادع المؤمنين، وكذا الملحد حينما يجحد بآيات الله ويجحد وجود الله عز وجل وربوبيته وألوهيته، لا شك أن هذا كله من الأمور الخبيثة ولا تأتي إلا من خبيث. نعم.
قال ولا يأتي إلا خبيثا ولا يصدر منه إلا الخبيث.
إلا الخبيث، نعم.
فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه،
نسأل الله العافية.
والطيب يتفجر من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه،
نسأل الله من فضله.
وقد يكون في الشخص مادتان، فأيهما غلب عليه كان من أهلها، فإن أراد الله به خيرا طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة فيوافيه يوم القيامة مطهرا، فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار، فيطهره منها بما يوفقه له من التوبة النصوح والحسنات الماحية.
هذا كلام نفيس يبين فيه المصنف رحمه الله أن الإنسان لا يتفجر منه إلا ما كان في مادته الأصلية. فالمؤمن مثلا كامل الإيمان لا يخرج منه إلا الطيب، والخبيث لا يخرج منه إلا الخبيث. وقد يكون في الإنسان مادتان، القلب يتقلب، فيه عمل صالح وفيه آخر سيء، وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. ولهذا الإنسان بحكم بشريته وإنسانيته وجبلته على الخطأ، كل ابن آدم خطاء، قد يقع فيه شيء من الخبث. فإذا الناس ثلاثة، إما طيب خالص، وإما خبيث خالص، وإما رجل فيه مادتان، مادة طيب ومادة خبث، فهو لما غلب منهما، يعني يعرف بما كثر عنه وعرف عنه. بعض الناس والعياذ بالله يعرفه الناس مثلا بفحشه، ساعة ما يقال فلان ابن فلان يعرف، يقال مثلا اتركون منه لأنه معروف ببذاءة لسانه أو بفحشه. فما يغلب على الإنسان هو الذي يحكم به عليه، وأنتم شهداء الله في أرضه. فينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يكون مادة غلبة الخير والطيب فيه غالبة، لأن الإنسان قل أن يسلم من الخطأ، لكن إذا وقع منه خطأ ففيه مكفرات. نعم. ما هي؟
قال من التوبة النصوح والحسنات الماحية والمصائب المكفرة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة.
الله أكبر. فإن أراد الله به خيرا قبل ذلك طهره من المادة الخبيثة قبل الموافاة، الموافاة قبل الوفاة، يطهره الله عز وجل في الدنيا، إما أن يبتليه بمرض يكون كفارة، أو أنه سيذكرها المصنف رحمه الله. فإن أراد الله به خيرا طهره في الدنيا من المادة الخبيثة قبل الموافاة، قبل أن يوافيه بأعماله، فيوافيه يوم القيامة مطهرا، لا يحتاج إلى تطهيره بالنار، لأنه طهره بالدنيا بنوع من أنواع التطهير. ما هي الأمور المطهرة في الدنيا؟ قال المصنف رحمه الله أولا من التوبة النصوح، قد يتوب الإنسان قبل أن يموت، مثلا يتعامل بالربا فيتوب إلى الله توبة نصوحة بتحقيق شروط التوبة، بالإقلاع عن المعصية، بالندم على فعلها، بالعزم على أن لا يعود إليها، وإن كان هذا في أمر من أمور العباد استحلهم منها. فمن وفق للتوبة النصوح فإن ذلك مطهرا له، فإن ذلك مطهر له من المادة الخبيثة. فعلينا أن نلازم التوبة النصوح. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نعم.
قال ويمسك عن الآخر مواد التطهير فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة.
إذن المواد المكثرة قال التوبة النصوح والحسنات الماحية. الحسنات الماحية إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا عمل الإنسان سيئة ثم تاب وأناب وعمل حسنة أو تصدق أو صلى ركعتين ما من مسلم يذنب ذنبا فيتطهر ويصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر الله له. فالإكثار من الحسنات أولا التوبة النصوح، الحسنات الماحية، المصائب المكفرة هذه ثالثا من الأمور المطهرة من الخبث. المصائب المكفرة يبتليه الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، يبتليه الله بوفاة ابنه أو قريب له أو عزيز عليه، أو يبتليه الله بمرض، أو يبتليه الله بجائحة من الجوائح تقضي على شيء من ماله، أو نقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه المصائب المكفرة إذا صبر واحتسب فإنها تمحو عنه الذنوب الخبيثة. نعم، حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يلقى الله وليس عليه خطيئة. يبتليه الله بالمرض، بالإعاقة، بأنواع من أنواع المصائب. من يرد الله به خيرا يصب منه. فالمصائب إما كفارات وإما أيضا رفعة في الدرجات، وإما مضاعفة في الحسنات، وإما تكفير في السيئات. إما زواجر، وإما أيضا جوابر، وإما مكفرات، وإما مطهرات، وإما رفعة في الدرجات. هذه الأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان. حتى الدعاء لا تيأس من الدعاء، لأن الله عز وجل إما أن يستجيب دعاءك في الدنيا، وإما أن يدخره لك في الآخرة في وقت أنت أحوج ما تكون إليه، وإما أن يدفع عنك من المصائب والسوء مثله. نعم.
قال ويمسك عن الآخر مواد التطهير.
يمسك عن الآخر مواد التطهير، لا يفتح الله على فلان والعياذ بالله باب التوبة فيموت على الخبث ويلقى الله خبيثا والعياذ بالله. لا يفتح الله له أبواب الخير والصدقات والإحسان وأعمال البر التي تكفر سيئاته. لا يصيبه بشيء ينعمه في الدنيا كما ينعم الآن مثلا الكفار. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام، لكن وش النتيجة؟ والنار مثوى لهم، عافانا الله وإياكم. ولهذا التطهير في الدنيا خير من أن يطهر الإنسان في الآخرة. ولهذا إذا رأيت مؤمنا مصابا بمرض أو بفقد ولد تقول له وتعزيه وتسليه أن ما دفع الله عنك وما أصابك في الدنيا خير لك من أن يصيب ذلك أن يصيبك ذلك في الآخرة، لأن الدنيا تمحيص ودار ابتلاء وامتحان. نعم، وتطهير.
قال فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيبة.
نعم.
وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائثه فيدخله النار طهرا.
الآن على أن الجنة دار الطيبين، ولا يجاور في الجنة أحد إلا الطيبون، ولا يلقى الله عز وجل إلا الطيبون. فإذا كان الإنسان لديه مادة خبيثة ومادة طيبة فإنه يطهر. أنواع التطهير في الدنيا ثلاثة التي ذكرناها قبل قليل، والآن يريد أن يذكر بعض أنواع التطهير وحكمته تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره، وهي دار النعيم، دار الجنة، دار الآخرة، بالخبائث. فلا بد أن يطهره. بماذا؟ بأحد ألوان التطهير. إما أن يدخل النار طهرة له، يعاقب ويعذب على حسب سيئاته وخبثه، حتى يكون خالصا طهرة له وتصفية وسبكا. شفت التعبير بالسبك من الخلوص، كخلوص الذهب من الشوائب، كسبيكة الذهب وخلوصها من الشوائب. نعم.
قال: فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره ومساكنة الطيبين من عباده.
نعم.
وإقامة هذا النوع من الناس في النار،
هذا النوع اللي هو النوع الذي فيه مادتان خبث وطيب.
قال: وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم وبطئها.
نعم.
فأسرعهم زوالا وتطهيرا أسرعهم خروجا، وأبطأهم خروجا جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد.
ومرد ذلك إلى كثرة السيئات وقلتها. بعض الناس يلقى ربه بربا وبزنا عافانا الله وإياكم، وبأكل لحقوق الناس، وبإطلاق لسانه في أعراض الناس. هذه تحتاج تطهير في وقت طويل. لكن بعض الناس يأتي باللمم، بالصهائر، بالأشياء اليسيرة، فهذه يطهرها الله تبارك وتعالى. فعليك أيها العبد أن تتقي الله في نفسك، وأن تخفف من الذنوب لتلقى الله مطهرا جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد، والوزن يومئذ الحق، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ولما
كان المشرك خبيث العنصر خبيث الذات لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان، كالكلب إذا دخل البحر ثم خرج منه. فلذلك حرم الله تعالى على المشرك الجنة.
الشرك بالله أخطر الأمور. والناس كما قلنا في الطيب والخبث ثلاثة: طيب خالص وهو المؤمن، وخبيث خالص وهو الكافر والمشرك والعياذ بالله، ورجل فيه مادتان وهو قد يكون إما من أهل الإسلام وقد يمارس شيئا من أنواع النفاق أو المعاصي أو المخالفات، فهذا فيه مادتان فهو لما غلب منهما. لكن المشرك والعياذ بالله خبيث العنصر، لأنه لم يقدر الله قدره، يتوجه إلى غير الله، يسأل غير الله، لا يؤمن بالله، يكفر به أصلا أو يعبده ويعبد غيره معه، كالذين يتوجهون إلى الله ويتوجهون مثلا إلى القبور في شفاء المرضى وفي جلب المنافع وفي دفع المضار. هذا والعياذ بالله خبث. وأخطر أنواع الخبث أن تشرك بالله، أخطر الأنواع وأشدها أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وها هنا مسألة: هل المشرك خبيث العين؟ خبيث العين أم خبيث الذات؟ أم خبيث حكما؟ أو خبيث حسا؟ الأصل في الناس والإنسان الكرامة. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. والإنسان مكرم بحكم إنسانيته، لكنه حينما يخالف حدود الله ويقع في الشرك بالله عز وجل فإنه يقع في أمر خطير وخبيث. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الكافر ليس نجسا في حسه ولا في بدنه ولا في عينه، وإنما هو خبيث حكما، بحكم أن قلبه والعياذ بالله لم يداخله الإيمان. ولهذا قال: خبيث العنصر، نفس العنصر والمادة والمعدن، أما مجرد البدن فهذا الأصل فيه التكريم. ولهذا لا يجوز لأحد أن يدعي أن هذا مثلا مشرك فيقابله بالعنف أو يقتله أو يسلبه ماله أو يعتدي عليه بأي ألوان الاعتداء، وهذه إنما تكون لولي الأمر ولولاة الأمر. أما الإنسان بحد ذاته ونفسه فلا يجوز له أن يتصرف وليعامل الناس بالحسنى وحتى غير المسلم ينبغي أن تبين له محاسن الإسلام ويدعى إلى الإسلام الحق. لكن لا يجوز أن يقال إن هذا مشرك فيستخدم معه العنف أو سفك الدماء، لا سيما إذا كانوا من المعاهدين أو من أهل الذمة أو من المستأمنين. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة، وهذه كلها لإمام المسلمين، فينبغي أن يحذر منها بعض الناس الذين قل فقههم وزعموا في مسالك من الإرهاب أنهم يحملون السلاح على المسلمين وغير المسلمين بحق أو بغير حق. نعم.
قال: ولما كان المؤمن الطيب المطيب مبرأ من الخبائث كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيها ما يقتضي تطهيره بها، فسبحان من بهرت حكمته.
نعم.
فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو.
الآن يفرق المصنف بين خبيث العنصر وطيب العنصر، وطيب الذات وخبيث الذات، وهو المشرك والمؤمن، وما يستحقه كل واحد منهم من النار. فالخبيث والمشرك لم تطهر النار خبثه، بل لو خرج منها لعاد خبيثا كما كان. ولهذا فالمشركون والكفار مخلدون في النار والعياذ بالله، وهم في حكمهم كالكلب، ونجاسة الكلب عينية وحسية وأيضا حكمية. الكلب إذا دخل البحر وانغمس في البحر لا يمكن أن يطهر، فهو على نجاسته. فكذلك الكافر المشرك إلا إذا ذاق طعم الإيمان وشهد أن لا إله إلا الله. فلهذا حرم الله على المشرك الجنة، بينما المؤمن الطيب المطيب نسأل الله أن نكون منهم فهو مبرأ من الخبائث، ولهذا كانت النار حراما عليه، إذ ليس فيه ما يقتضي تطهيره منها، لأنه طيب الإيمان، طيب الأقوال، طيب الأعمال، طيب الأخلاق. وفي هذا بيان لحكمة الله وسعة علمه وقدرته وحكمته التي تبهر العقول والألباب. فسبحان من بهرت حكمته العقول والألباب، وشهدت فطر عباده وعقولهم بأنه أحكم الحاكمين ورب العالمين لا إله إلا هو ولا رب سواه. إن المصنف رحمه الله يذكر في هذا خلاصة الفصل الذي ذكره في الطيب والطيبين وفي مسالك الخبيثين. قال رحمه الله في كتابه عدة الصابرين: إن باب المنهيات يمحوه الله سبحانه ويبطل أثره بأمور عديدة، الذي هي المنهيات في الدنيا وما يكفره الله عز وجل لعبده، فإنه إما يكفرها بالتوبة النصوح، بالاستغفار، بالحسنات الماحية، بالمصائب المكفرة، باستغفار الملائكة، بدعاء المؤمنين. هذه ستة أحوال، الأحوال الستة التي يكفر الله بها على عباده أو لعباده الأمور التي يقعون فيها، إما بالتوبة، إما بالحسنات، بالاستغفار، بالمصائب. استغفار الملائكة، ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون لمن في الأرض، وكذلك دعاء المؤمنين ودعاء الصالحين. أنت تمشي في هذه الحياة في خير وطيب ببركة دعاء والديك، دعاء الوالد، دعاء الوالدة، دعاء المؤمنين. ولهذا يصرف الله عنك من الأشرار الأمور الكثيرة بدعاء المؤمنين والصالحين. كذلك الأحوال التي ترد في حياة الإنسان بتشديد الموت، بالمرض، بكرب وسكرات الموت، بالسياق، بمثلا يعني الأماني، وهي ما يصل يكون للإنسان عند موته والعياذ بالله. كذلك عند مفارقته في الدنيا هول المطلع روعة الملكين في القبر، ضغطة القبر عافانا الله وإياكم منها، كل ذلك مما يكفر عن الإنسان ذنوبه، وكذلك شدة الموقف وعناء وصعوبته، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة الشافعين، وقبل ذلك وبعده رحمة أرحم الراحمين. فإن عجزت عنه هذه الأمور كلها فإنه والعياذ بالله يكون من أهل النار. وهذا يبين الطريق الصحيح للسالكين، طريق الجنة وهو طريق الطيب وأهله، وطريق النار وهو طريق الخبث وأهله. ونعاهد الله جميعا ونحن في هذه الحلقة من حلق الذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلك سبيل الطيبين في أقوالنا، في أفعالنا، في أخلاقنا، في قيمنا، لنلحق بركب الطيبين، وفي مقدمتهم إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عهد يأخذه كل مستمع وكل متابع وكل حاضر أن يلزم طريق الطيبين وأن يتخلى من الطرق الأخرى ليضمن طيب الدنيا وطيب الآخرة والجنة للطيبين، وأيضا اللقاء برب العالمين سبحانه وتعالى ورؤيته جل وعلا، وهو الطيب ورب الطيبين سبحانه وتعالى. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الطيبين المطيبين، يطيبنا بأقوالنا، في أفعالنا، في أخلاقنا، في نياتنا، في ذرياتنا، في أسرنا وأبنائنا وأهلينا وأزواجنا ومجتمعاتنا وبلادنا وأوطاننا وإخواننا المسلمين بمنه وكرمه. وأن يحفظ على بلادنا، بلاد الحرمين الشريفين، عقيدتها وقيادتها وأمنها ووحدتها ورخاءها واستقرارها، بلاد كل المسلمين الذين يتوجهون إليها، أن يحفظ أمنها وأمانها، وأن يوفق رجال أمنها لكل خير، وأن يحفظ هذه البلاد من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يرد عنها وعن بلاد المسلمين كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وعدوان المعتدين، وأن يكون لأبطالنا في الحد الجنوبي يسدد رميهم ورأيهم ويشفي مرضاهم ويقبل شهداءهم ويعافي جرحاهم، وأن يكون لإخواننا المسلمين المضطهدين في دينهم في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أراكان وفي كل مكان، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وبركاته.